علي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا
كيف
بعلي.
الشيخ عبد الله؟
يا مرحبا وسهلا.
عندي أربع أسئلة إذا تكرمت.
السؤال الأول،
السؤال في آية سورة ياسين، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، بعد أن الله انتقل لآية ثانية وما يعني كان هناك رد من المشركين،
طيب
غير الموضوع يعني.
طيب أبشر. السؤال الثاني،
هل هناك ناسخ ومنسوخ في الحديث مثل القرآن ولا؟
يعني أنت قصدك ناسخ ومنسوخ في القرآن؟
يعني في آيات ما فيها النسخ وناسخ ومنسوخ في القرآن، وفي الحديث نفس الشيء، حديث منسوخة.
طيب السؤال الثالث،
هل تجوز إمامة شخص تعرف عنه أنه يعني يصلي ويترك ما يحافظ على جمع الصلوات يعني؟
طيب
ولا يقوي.
السؤال الرابع
الأخير، أبو الشيخ سليمان الله يحفظه يعني بينا أهمية الصلاة كذا، وكثير من المسلمين للأسف تساهل فيها، يعني تلقاه يتصدق ويصوم لكن الصلاة مقصر فيها.
طيب أبشر إن شاء الله، مع عدم موافقتنا لك في كلمة كثير، إن شاء الله الأكثر هو مهتم بالصلاة ويعرف قدرها.
صدقت. طيب. بس في أشخاص موجودين.
طيب شكرا جزيلا يا علي، حياك الله. ربيعة من الإمارات، رفيعة من الإمارات تفضلي.
إن شاء الله.
تفضلي رفيعة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي ثلاث أسئلة لو ممكن.
السؤال الأول،
إن شاء الله، ما هو أجر من ينظف المصحف من الغبار؟ هذا السؤال الأول.
طيب السؤال الثاني،
وسؤالي أنا أضع طعام للقطط في الخارج خارج البيت، والقطط يأكلون كل مرة أمي ترى، وكل مرة أمي ترى هذا الطعام في الخارج تغضب مني ولكنها لا تصرخ علي وتقول لي لماذا وضعتي هذا الطعام في الخارج كل مرة، أنا كل يوم أضع الطعام للقطط ولكن فإن القطط يأكلون لوحدهم من القمامة.
طيب يعني أنت قصدك يعني عن حكم وضع طعام للقطط في الشارع، هذا سؤالك؟
يمكن هذا، لا طيب. هذا بس بعد سؤال شوي غير، الطعام في الخارج كل مرة أمي تقول، فإن القطط يأكلون لوحدهم من القمامة.
نعم.
أمي كانت تقول هذا الكلام، دعيهم لوحدهم وهم لوحدهم سوف يلقون طعامهم، والآن هل الله سبحانه وتعالى يؤجرني الفعل هذا الشيء للقطط ولكن أمي غير راضية عني أم لا يؤجرني؟
طيب.
أنا إذا وضعت القطط في الخارج وضعت الطعام للقطط في الخارج هل يؤجرني أو لازم يعني
طيب
أسمع كلام أمي؟
السؤال الثالث يا رفيعة.
أنا السؤال صراحة مكررتنا من قبل بس يعني مش مفهوم من قبل، بس الحين بقول، من قبل كنت أسمع الموسيقى كثيرا وكنت أشعر بالوسواس القهري عندما كنت أسمع الموسيقى، يجعلني أسب الله ورسوله وأمي وأبي أيضا في عقلي وصدري، وهذا يضايقني كثيرا، والحمد لله أنا الآن لا أسمع الحرام وأقرأ القرآن كل يوم وأصلي في الوقت نفسه وأتبرع أيضا للفقراء.
نعم.
ولكني ما زلت أشعر بهذا الوسواس القهري، فماذا أفعل لكي يزول عني؟
أبشر إن شاء الله.
عندما كنت أسمع الموسيقى أشعر أيضا بالوسواس، والآن الحمد لله
ما شاء الله، اللهم لك الحمد. أسأل الله عز وجل يثبتك على طاعته وأن يشفيك ويعافيك من كل بلاء. يشكرني رفيعة. أبو طيف تفضل. يا أبا طيف، أبا طيف تفضل. يبدو أبو طيف بعيد عن السماعة في. تفضل يا أبا طيف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بخير.
أهلا وسهلا، مساك الله برضا وعافية.
شكرا وخير الشيخ سليمان.
حياك الله وبارك فيك، أهلا وسهلا.
فيك وبارك الله. الشيخ أنس، بالنسبة لصلاة الميت الحمد لله تعالى ممكن مسلمين.
صوتك ضعيف، صوتك ضعيف يا أبا طيف، أعد السؤال.
في الدفن الميت صلاة الدفن والمقبرة، هل الأجر بس يما يدفن ولا يبقى ينتهى من
أبو طيف؟ صوتك في مو واضح أبدا، بس أعيد السؤال شوي علينا عشان نفهم عليك.
أقول بالنسبة لدفن الميت،
دفن الميت، دفن الميت، وش فيه من الميت؟
الأجر الحاصل عليه لو من تبع جنازة له قراض ومن صلى عليها
نعم.
له قراطة.
أي نعم.
لما تنتهي من الدفن ولا بس تدفن وخلاص يحصل طيب. لك الأجر.
طيب عندك سؤال آخر؟
ما يبدأكم
خير. حياك الله. يا أبا محمد فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بارك الله فيك، عندي سؤال.
ما هو سؤالك؟
هل يجب على الزوجة خدمة زوجها، وما هو رأي المذاهب الأربعة؟
طيب.
هل هو واجب؟
شكرا. أبشر أبشر. عندك سؤال آخر؟
لا لا شكرا.
أهلا وسهلا. معنا اتصال. نعم. طيب أعطونا في باقي متصلين. هذلول، هذلول من الرياض تفضل. يا هذلول.
سام سام.
تفضل تفضل يا غالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله صاحب الفضيلة.
أهلا. تفضل يا غالي سؤالك.
أنا أريد أن أسأل صاحب الفضيلة حسن الله عملك في المقولة التي يقول صاحبها أن الفجر وروحانية الفجر افتقدت بسبب زعيق المآذن، الحكم الشرعي في مثل هذه الألفاظ؟
يا هذلول أنا أقترح عليك وأقترح على الجميع، يعني هذه أشياء تكتب في أماكن، فما في داعي لنشرها في مثل هذه البرامج نهائيا. هذا كلام أدنى مسلم يعرف أنه شيء لا يحتاج حتى لرد عليه. فشكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. يعني بعض الكلمات السؤال عنها ينشرها ويشهرها، ولذلك لا داعي للسؤال عنها نهائيا. بقي شيء؟ طيب نبدأ بركة الله. الأسئلة. أخونا علي سأل في 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 يتعلق بالناسخ والمنسوخ، يقول هو موجود في القرآن، لكن هل يوجد ناسخ ومنسوخ في الحديث؟
نعم يوجد ناسخ ومنسوخ. إذا كان موجود في القرآن فباب أولى أن يوجد في الحديث، ففيه ما نسخ في السنة، السنة ينسخ بعضها بعضا، والقرآن ينسخ السنة أيضا بالإجماع، والخلاف هي في نسخ القرآن بالسنة، فهي نعم هذا وارد، هذا صحيح. نعم.
سأل أيضا عن قول الله عز وجل وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يقول لم يأتي بعدها جواب أو يعني إيضاح لمثل لهذه الآية، فما ما هي الحكمة من ذلك؟ يعني انتقل بعدها السياق إلى موضوع آخر.
نعم هذا يحذف لأن تقديره معلوم، وهو في سياق إنكار المشركين وعدم التزامهم بأمر الله عز وجل ولا بالمواعظ التي تضمنها الكتاب والسنة فيما يقوله الله عز وجل وما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، فهناك مقدر محذوف معلوم من السياق، وهو أنهم كثرت عليهم النصائح ولكنهم آلوا إلى ذلك، فإذا قيل بأنهم كفار فمآلهم إلى النار، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وهذا كله بعد أن وعظوا وذكروا وبينوا لهم لكنهم لم يتعظوا ولم يتبينوا، وهذا هذا الإخفاء، هذا المقدر في هذه الصورة أحيانا فيه نوع من استثارة الذهن لمعنى وسياق الآية والله أعلم.
نعم. سؤاله الثالث، إمامة شخص يصلي ويترك، يعني مقصر في الصلاة، فهل تجوز إمامته أم لا؟
أما إذا كان يقصر مثلا في الجماعة ولا يحضرها أو يصلي في بيته فهذا في أرجح الأقوال هذا لا يجوز، وشهود الجماعة في المسجد واجب من الواجبات ما لم يكن له عذر كمرض ونحو ذلك، وما عدا فإنه يعتبر في أصح أقوال أهل العلم أنه آثم بتركه لصلاة الجماعة. نعم.
سؤال الأخير عن هل يعني نصيحة حول أهمية الصلاة والحفاظ عليها وخطورة التساهل فيها؟
نعم، الصلاة هي عمود هذا الدين، وكما قال ابن مسعود: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وما من سورة في كتاب الله عز وجل أو الغالب الأكبر الأعظم من كتاب الله إلا وفيه الأمر بإقامة الصلاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، سواء كان هذا في إقامتها في ابتدائها وإنشائها، أو كان ذلك في إقامتها بإتقانها وإحسان سجودها وركوعها وبقية أركانها، كله من هذا النحو. وقد جمع ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ في الترمذي حين قال: لا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فمن معلوم البيوت كانت من عمود واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد بيوت الشعر وغيرها، فإذا سقط العمود سقطت الصلاة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حرصهم على الجماعة أنه يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وذلك من حرصه على صلاة الجماعة. وسماها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن عبد الله بن مسعود أنها من سنن الهدى ومن سنن الأنبياء وطرائق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن حافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولهذا يحفظها الإنسان بالنوافل والرواتب والخشوع والتخشع فيها ما استطاع، حتى يأتي بحقيقة الصلاة وروحها، وهو الخشوع في هذه الصلاة وفي تلك العبادة. ولذلك على الإنسان أن يحرص فيها في نفسه، وأن يكون قدوة لأولاده في المحافظة على الصلوات في المساجد، وأن يأمر أهله بذلك، كما قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولاحظ اصطبر فيه معنى المكابدة، لا سيما فيما يتعلق بحضورها في الجماعات، وما يتعلق بمكابدة النفس عن الانشغال والتشتت وضياع الذهن وعدم التدبر في الآيات والأذكار والتكبيرات وغيرها من فروض الصلاة وواجباتها ومستحباتها وأركانها، فهي تحتاج إلى هذا الاصطبار. وقد جاء اللفظ بهذا المعنى الزائق: قال اصطبر، ولم يقل اصبر، لأنها تحتاج إلى مكابدة جهد ومكابدة استيقاظ ومكابدة سار ومكابدة خشوع حتى تؤدى هذه الصلاة. فهنا يأتي الإنسان بالحقيقة الكاملة التامة للصلاة، ومن فرط فيها فنقص أجره بقدر ما فرط. وأحيانا يكون التفريط في واجب فيها فيكون عليه الإثم، فعليه الإقلاع والتوبة والاستغفار، الله أعلم.
رفيعة من الإمارات سألت عن: هل هناك أجر محدد لمن ينظف المصاحف؟
كل عمل الحقيقة يستفيد منه الناس، سواء كان هذا في أمور دينهم كالمصاحف والمساجد، أو في أمور دنياهم وينتفعون به، فلا شك أن هذا فيه أجر عظيم وثواب جزيل. وتتفاوت مراتب الأعمال وتتنوع درجاتها بحسب سعة انتشارها وعظم نفعها ونوع هذا العمل وأثره في الإنسان. ولا شك أن الإنسان لا سيما في المنزل أو في المساجد، في المصليات الرجالية والنسائية، إذا وجد المصحف عليه غبار هذا له أثر على الإنسان، فإذا أزلته كان خيرا له. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وهي قضية معنوية يظنها الناس بسيطة، فمن باب أولى حفظ كتاب الله عز وجل وتنظيفه. ونحذر هنا من المبالغة في الوسوسة في التعاطي مع هذه الأمور، يأتي الإنسان بالنظافة المعتادة وبالأمر المعتاد، وإذا بلغت الهواجس والخواطر إلى شيء متقدم، فهذا قد يؤثر على حتى على أداء عبادة الإنسان وطاعته.
إظهار الاحترام للمصحف بنوع من الأعمال مثل التقبيل مثلا، أو وضعه في لفافة فاخرة وذلك، هذا مشروع أم لا؟
مسألة الاحترام والتقدير لما أمر الله عز وجل بتقديره واحترامه وتعظيمه، وكذلك أيضا ما يتعلق بإهانته، ما يعد إهانة وما لا يعد، هو راجع في أصح أقوال أهل العلم إلى العرف، إلى العرف. فإذا كان العرف يقتضي هذا، فيه الحد الأدنى من التقدير والاحترام أن يكون بجلد يحفظه، وأن يكون في مكان محترم ولا يوضع في أماكن فيها نوع من الإهانة له، ولا يكون في متناول أيدي الأطفال حتى لا يعبث به ويهان. هذا هو من جنس تعظيم كتاب الله عز وجل، ومن ضمنه أن يحفظ بما يحفظه، وأن يكون شكل هذا الحافظ حسنا من غير أن يكون فيه إسراف ولا تبذير. فالمال الكثير الذي يدفع لحق به الفقير ولحق به المسكين ولحق به حفظ هوية المسلمين ودعوة غير المسلمين ودعوة من يخشى عليه الانحراف ويتعلم أصول دينه، هذه أعظم المقامات وأعلى المهام يعطيها مكتب توعية الجاليات ويعطيها لها. ما يأتي يزخرف مصحف أو يسقنه 100 ريال مثلا أو 200 ريال، فما بالك بما هو أكثر منها. هذه يدفعها عن طريق الحسابات البنكية المرخصة المعلومة للجهات المعينة بما هو أعظم أجرا وأكثر ثوابا. ولكن فرق بين الإنسان يوجه نفسه إلى مثل هذه المعاني، وفرق أن ينكر على أشخاص ربما أثرياء ولهم قامات ووجاهات وعندهم بذل كثير في أموالهم في دينهم ودنياهم. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن شخص زخرف مصحفه بشيء من الذهب في خارجه، وكان هذا الشخص من الأكابر، يعني ربما كان من الأمراء أو الوجهاء أو الأثرياء، فقال دعه فهو خير ما أنفق فيه المال. جميل. هنا حكمة.
جميل جميل جميل.
فليست الناس مقامات واحدة الحقيقة، وليس معناها أنه لو سألنا قلنا فعلك هذا صحيح وهو الأفضل، ليس بالضرورة، لكن هذا نسق حياته. والمفترض أن يغير هذا النسق ما استطاع إلى التواضع وبذل المال في محله، لكنه حين يأتي في بيئة معينة يكون ضرب من إظهار الشعور لكتاب الله عز وجل، فيؤجر بقدر شعوره ذلك. لكن الإمام أحمد رحمه الله لا يمكن أن يفعله، وربما لا يمكن أن يرضى لأحد ولده أن يفعله أو لزوجه أن يفعل ذلك، شيء يكون في كراهة شديدة عنده وشيء يرى أنه محرم. لكن يدلك على الأفق الكبير عند أئمة الإسلام وأعلام الهدى في التعاطي مع المسائل واختلاف الأحوال والبيئات والأشخاص، والله أعلم.
السؤال الثاني هي تقول أنها تضع طعاما للقطط في الخارج، ووالدتها تنهاها عن ذلك، تقول لها يعني قطط مدبرة نفسها، يعني تذهب تأكل من أماكن معروفة. فالسؤال هنا، هل تؤجر على وضع الطعام؟ الأمر الثاني، هل تأثم إذا لم يعني تطيع والدتها في ذلك، أو يجب عليها أن تطيعها؟
نعم، يجب عليها أن تطيعها، ولا إشكال في هذا، ولا أظن يختلف العلماء في هذا. لأن إذا قلنا بأن القطة رزقها الله عز وجل، نعم رزق الله، هي الله يرزقها أثناء الليل وأطراف النهار وفي كل وقت، فكونها تعصي أمها لتطعم هذه القطط هذا ما يجوز، يعني هذه معصية. ثم إن أحيانا بعض الجهات المختصة ربما هذا في الإمارات أو في غيرها تمنع من ذلك، لأنه يؤدي إلى التكاثر ويؤدي إلى أذية الناس في هذا، وهذا لا يصلح يعني. لكن لو صدف أنها وجدت قطة جائعة ثم أعطتها شيء من الطعام فلا بأس، لكن أن تجعل المسألة منتظمة في هذا، توفر هذا، تجعل في البريات إذا ذهبت إلى مكان في خلاء وليس في أذية للناس تضع مثل هذا الطعام حتى تأكله الهوام والدواب من القطط وغيرها. وهذه كما ذكرت هي خاضعة لعدة اعتبارات. أما موضوع الوالدة فتجب طاعتها، ولا تجوز مخاصمتها ولا حتى مجادلتها ولو بالحسنى في مثل هذه الأشياء. تجادل بالحسنى في المعاصي والمحرمات، لكن لا تجادل. حتى قال بعض العلماء أن مجادلة الوالد أنها عقوق، وإظهار الحجة عليه بمعنى أنه يراغم حتى يشعر بأنه مغلوب وأن كلامه غير صحيح، هذا من أعظم العقوق. فما بالك مسائل يسيرة سهلة مثل هذه. نعم كلامها صحيح أن الله عز وجل تكفل برزقها، لكن كما ذكرت وجد حالة معينة تحتاج فيها القطة إلى دعم ورعاية، فلا بأس، والأفضل من هذا كله إن قدرت أن ترسلها إلى الجهات المختصة وهي تؤوي مثل هذه القطط أو تتعامل معها بالطرق الشرعية.
سؤالها الأخير هي يبدو لي تعاني من موضوع الوسواس القهري، وهي تشعر أحيانا أنها في داخلها بدون أن تتلفظ أنها تسب، يعني تظهر السب لبعض المقدسات، لكن هي ربطت هذا الوسواس بموضوع بمعصية كانت تفعلها ثم تابت منها. السؤال الآن يعني فيما يتعلق بالوسواس، يعني هل هو مرتبط بفعل معصية أم أنه مشكلة ينبغي أن تتعامل معها بمعنى أنها هي أكبر من مجرد أنها مرتبطة بشيء معين؟
نعم هذا صحيح. أنا الحقيقة أدعوها إلى الرجوع إلى المواقع المتعلقة بعلاج الوسواس سواء من الأطباء أو من الفقهاء الذين كتبوا فيه، لأن فيه علاج فقهي لتخفيف بعض هذه المسائل ومعرفة سعة الشريعة في هذا وعدم وجوب الكثير من التكاليف عليها بسبب هذا الوسواس، ولا تؤاخذ بوسواس وارد على قلبها ورود شديد ما تستطيع له مدفعا، لكنها عليها أن تعالج نفسها. فالطبيب النفسي عنده رياضة عقلية ورياضة نفسية وتعليمات سلوكية متعددة، سلوكية ذهنية وسلوكية قلبية وأيضا سلوكية في موضوع الوقت وتنظيمه وأشياء كثيرة يعني تساعد في الوسواس القهري البسيط والمتوسط، وبعضه له علاجات أخرى متقدمة إن شاء الله لن تعدم ما يفيدها في هذا الجانب. كذلك في موضوع الشريعة هناك أجوبة الحقيقة ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بحديث النفس الذي تقول سبت والدتها أو اعتقدت الشيء في الله عز وجل، كل هذا لا يضره، شيء في نفسها لا يضره، كل هذا قد رفع الله عز وجل عنه الإثم وأزال الجناح بحمد الله عز وجل.
اللهم لك الحمد. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر. من ضمن الأسئلة التي وردت: إذا سهى المصلي أثناء قوله التشهد، يعني أثناء جلوس الإمام للتشهد، المصلي أو المأموم سهى عن قوله بحكم أنها يعني سهى أن يقول وهو جالس التشهد سهى أن يقوله فسلم الإمام، فهنا هل نقول إن المأموم يسلم ولا لابد أن يقول التشهد ثم بعد ذلك يسلم؟
نعم، في الحديث الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا سجد فاسجدوا إلى آخر الحديث، ولا يجوز المسابقة كما لا تجوز التخلف عنه، وكل ما يقع الإنسان من السهو فهو عفو بحمد الله عز وجل، لأن الفقهاء يقولون بأن الإمام في هذه الأحوال يحمل مثل هذا النقص الذي يحصل، يحمل نقص الذي يحصل للمأموم يحمله الإمام، فلا حرج عليه في هذا، ولا أرى أنه يبقى يقول التحيات والإمام قد سلم، هذا لا يجوز، يسلم معه. يعني خلنا نعطيه مثال، لو أنه جاء وكبر للإحرام والإمام ركع، خلنا يقول يقرأ الفاتحة ثم يتبعه ويلاحق حتى لو تخلف بعض الشيء، نقول لا، ومع ذلك ما قالت الشريعة بأنه يكمل الفاتحة ولا قال الفقهاء ذلك، ولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت حديث عبد الله بن الزبير وكذلك حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثبت فيها أنه يركع ولا يقرأ الفاتحة، وهذا من هذا الجنس، فإذا تخلفت عنه لا تأتي. أشوف بعض الناس حتى لو أحيانا لو يترك الدعاء جلس مثلا 10 ثواني 15 ثانية وأكثر أحيانا حتى يكمل الدعاء والاستعاذة من الأربع، هذا غير جائز. وكذلك لو ترك التشهد برمته فلا حرج عليه، يسلم على الإمام ولا حرج عليه.
سألك فاصل قصير. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله فقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. نواصل الأسئلة. أخونا أبو طيف سأل عن الأجر أو مدة البقاء أثناء دفن الميت، هل الأجر يحصل بمجرد الحضور وبداية الدفن ثم بعد ذلك يستطيع أن يذهب، أم لا بد أن ينتظر حتى ينتهى من الدفن؟
نعم، الأجر التام هو أن يصلي عليها ثم يتبعها سواء كانت راكبة في السيارة أو راجلة، وأن يحضر دفنها حتى يفرغوا من الدفن، هذا الذي يؤتى القراطين الكاملين، ومن أتى بشيء منها فله من هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل بقدر ما أخذ. وكذلك لو طال، كان نتكلم عن طول وقت الدفن، لو طال وقت الدفن لأي سبب فهو أعظم أجرا وأكثر ثوابا للمنتظر، ولا يتكلف الإنسان طبعا أن يطيل الدفن حتى يعني يعظم أجر الناس، لا هذا غير مشروع. لكن تصور لو أنه تأخر مثلا أكثر من المعتاد فبقدر المشقة يكون الأجر، كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال أجرك على قدر نصبك، لكنه ليس في الشريعة الشيء يكون فيه التعب هو المقصود، التعب يكون تابعا لحصول العبادة، تحصل العبادة فيحصل معها تعب، أما التعب المجرد فهو غير مقصود الله أعلم.
ما دام الحديث عن الدفن والمقابر، جاءنا سؤال أيضا في تويتر، هل يجوز المشي بالنعال بين المقابر؟
أما بين القبور، بين القبور أحيانا حوالي 50 سنتي و60 سنتي، هذا لا بأس، هذا جائز وهذا قول الجمهور. وهناك من أهل العلم من يقول بأن كل المشي الذي بين القبور لا يجوز، لكن كان المقصود والله أعلم هو المشي على القبر نفسه بحيث يطع على القبر، وهذا يبين ما ذكرناه في أول الحلقة وهو ما يتعلق بتعظيم ما عظمه الله عز وجل، فهذا معظم أو عظمه الناس أيضا، هذا معظم عند الناس ويرون فيه إهانة. فالمشي جنب القبر ليس كالمشي على القبر، حتى من الناحية العرفية يؤيد قول الجمهور أن المشي بين القبور لا يضر في هذا والله أعلم.
أبو محمد سأل عن سؤال اللي هو عن خدمة الزوجة لزوجها، هل هي واجبة أم لا؟
يعني قول بعض الفقهاء اللي قال واجب مطلقا هذا فيه نظر، والذي قال لا تجب مطلقا هذا فيه نظر، والصحيح هو أن هذا يرجع إلى العرف لقوله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، ويقول تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وكل هذا بما يعرف. وهذا الحقيقة يعني إذا صح التعبير الحديث أن يقال إحالة إلى مسألة مرنة وإلى القانون المحلي أو النظام المحلي، كأن الشريعة أحالت إليه، لأنها وهذا يتسق مع مرونة الشريعة العظيمة الحقيقة، لأنها لو تأتي إلى أناس ثم تقول هذا واجب هنا وهو ليس الناس لا يعملون عليه أو العكس، هذا يؤدي إلى مشاكل حتى بين الزوجين. فالمسألة راجعة إلى الأعراف، يعني مسألة هل الفقهاء قالوا إذا كان يخدم مثلها وجب أن تخدم وألا تفعل شيئا في المنزل، وهذا قول عند قول الحنابلة هو قول جمع من أهل العلم، وللفقهاء فيه خلاف، لكن الذي استقر عليه يعني العمل وفتوى مشايخنا في هذا وكذلك في القضاء أن القضية عائدة إلى العرف، فينظر فيه إلى حاله وحالها فينفق مثله على مثلها، لأنه إذا قلنا مثله على مثلها فيها توازن، قد يكون ثري جدا وهي من أسرة فقيرة جدا، فهنا مثله على مثلها ففي التوازن وفي التوسط في هذا. وكذلك أيضا لو كان هو أقل من ناحية المال لكن عنده قدرة على الإنفاق، ربما أن القاضي يلزمه بأن يدفع نصف دخله الشهري إذا أخذ امرأة يعني ذات مقام في أهلها وفي ثروتها وفي فيكون مرتب عالي، فربما أخذت نصف المرتب ما بقي يكفي مثلا. هذه كلها من قضية وعاشرهن بالمعروف، والشريعة هنا قالت نفقة مثله على مثلها في التوازن الحقيقي، لو قلنا نفقة مثلها لا بعض النساء تجتاح مال الزوج إذا كانت هي من أسرة ثرية وغنية أو عالية في الوجاهة، فربما تجتاح تقول أخواتها وكناتها وقريباتها وكلهم بهذا النمط، فهو قد يحتاج إلى 100,000 في الشهر مثلا وهو أقل من هذا، فإذا القضية هي عائدة إلى الأعراف. كذلك هنا لو كانت من بنات الذوات وعالية المقام أحيانا خدمتها له وهي في مخدعها وفي غرفة نومها وإحضار ما يحتاج إليه، هذا لا يقوم به الخادم، هذا لا يمكن أن يقوم به الخادم مثلا أو الخادمة، يدخل الرجل في مخدع المرأة أو في مأواها أو في مأوى الرجل أو في مأوى الزوجين، لكن قضية الغسيل والتنظيف والطبخ هذه كلها تختلف أيضا باختلاف حال الأسرة. امرأة تزوجت حديثا وهي من وكلهم من أسر متوسطة قد يحتاج 3-4 سنوات لا يحضر خادم، أو حتى 6-7 سنوات أحيانا حسب كثرة الأولاد، حال المرأة مرض المرأة وعندها إشكالات أو ضعف أو الشاهد من هذا القاعدة هي النفقة الخدمة بالمعروف، فينظر فيه للعرف ويفتي القاضي بهذا، يفتي المفتي بهذا ويقضي القاضي بهذا لو اختصمنا.
طيب أنا سأعود لهذا السؤال لكن أخذ بعض الاتصالات. مع عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ زوجة أولى.
نعم.
وزوجي إذا صار في أي مشاكل مثلا بينه وبينه بالنسبة للعدل فيقول لي، يعني يقول لي أنا لا أستطيع العدل، إن حبيتي تستمرين معي على هذا الوضع أو إلا أنت من طريق وأنا من طريق. وأنا ما أدري يعني إيش أسوي معه، هل أستمر أو أنا أطالب بالعدل.
طيب أبشر إن شاء الله بإذن الله تسمعين توجيه أو توضيح الشيخ. هل عندك سؤال آخر؟
أنا يعني موظفة بس الآن متقاعدة، وعندي نعم. زوجة ثانية غير موظفة، فيعني هو يعطيها أكثر مما يعطيني.
طيب
يقول أنت عندك موظفة وعندك راتب وأنا ما عندي استطاعة.
يعني هو لا ينفق عليك نهائيا ولا ينفق عليك أقل من 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 الأخرى؟
ينفق علي في البيت ما يقصر في بيته ينفق، لكن بالنسبة لي أنا مقصر.
طيب.
يعطيني بس ما يعطيني زي ما يعطيني.
أبشر أبشر ولا يهمك يا أم عبد الرحمن، تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. عائض تفضل.
ينطلق علي
يا عائض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو الشيخ يا شيخ.
الشيخ يسمعك تفضل.
يا شيخ بس سؤالين بس.
السؤال الأول يا عايض إذا تكرمت خفض صوت التلفزيون، اسمعنا من الهاتف مباشرة. تفضل يا أخي الغالي. يبدو يا عايض عندك مشكلة في الصوت، الشبكة عندك ضعيفة، فما لو تعيد الاتصال مرة أخرى حتى ما نتأخر على بقية المتصلين. أي نعم الشبكة عندك فيها مشكلة يا عايض، فلو تعيد الاتصال بس من مكان تكون الشبكة فيه قوية. شكرا شكرا يا غالي. أم عبد الله تفضلي. يا أم عبد الله.
أيوة
تفضلي يا غالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا يمكن اتصلت قبل كده بس بتأكد من الجواب من يعرفته، يعني أنا يعني حججت قبل البلوغ، حجج لي الوالد الله يرحمه قبل البلوغ.
قبل البلوغ.
قبل البلوغ.
نعم.
أيوة. وبعدين تزوجت، بعد ما تزوجت ما لقيت أي أحد يوديني الحج أبدا. فأصبت بمرض، يعني ما كان عندي أبناء، يعني أبدا ما أحد محرم يحججني، ما في أخوان لي كانوا صغار.
إيه نعم.
فأنا موظف الحمد لله.
يعني أنت إلى الآن ما حجيتي؟
ما حجيت الآن. فقالوا لي ناس وكلي أحد يحج عنك، لأني أتعب من شدة الإجهاد، أتعب مصاب بمرض الصلب الوحي.
أي الله يشفيك عافيك الله يرفعك العافية.
آمين اللهم آمين. نشفي جميع مرضى المسلمين اللهم آمين.
آمين.
فما أدري قالوا لي يدي يعني فلوس مبلغ يحج عنك.
طيب أبشر إن شاء الله. هل عندك سؤال آخر يا عبد الله؟
لا تسلم الله يسعدك.
أبشر أبشر إن شاء الله.
مع السلامة الله يبشرك.
بقي أسئلة. طيب نواصل الأسئلة. نعود إلى سؤال أخينا أبي محمد. طبعا أخونا أبو محمد سأل هذا السؤال وقد يكون مهتم بها كمسألة فقهية، لكن نتكلم عنها كحياة زوجية. يعني التعامل بين الزوجين بمثل هذه القضية، يعني أنت زوجتي يجب عليك أن تخدميني، وأنت زوجي يجب عليك أن تنفق علي، والشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا، فهل هذا يعني مش وضع مثالي لحياة زوجية؟
هذا استدراك حسن الحقيقة. ونعم الحياة الزوجية لا تقام وفق يعني فيه قوانين غير مكتوبة بلا ريب، وفيه مثل ينبغي أن يقوم بها الزوجان بلا ريب، ولكن يعني هذه المسألة في الغالب هي تقع في أحد أمرين، أما في المحكمة وهذا يحتاج إليه كثيرا، والثاني يعني لا بأس نسميه حنا مسألة يعني الشيء تدينا ويعني تحرجا، يعني الزوجة تحرج أن يلزم زوجته بما لا يجب عليه، يعني يأخذ سيف الزوجية ويقول عليك أن تفعلي، وهي ستذعن وتقبل ولا عندها مشكلة أبدا، لكن هي ربما تقول أنا أحتاج إلى خادم، ثم لا يأتي لها بخادم وهو قادر ولا عندها أي مشكلة. فهذا النوع من الأزواج يحتاجون إلى هذا، ليس بينهم خصومات. الصورة الثالثة التي ذكرت، كل حياتهم الزوجية أنا قلت للمفتي وقال المفتي وذهب العلماء، وما شاء الله تجد أن الزوج يصير فقيه في أشياء ذهب إليه بعض العلماء أنها لا تخدم ولا تعطى شيء، وتمرت تكون فقيها أنها تخدم وأنه يأتي لها بمؤنسة ويأتي هذا طبعا تضرب مؤنسة ومدري إيش، هذا يكون في قصور الخلفاء والأمراء في ذلك الوقت وكبار الأثرياء، ثم تأتي ببعض الأحكام اللي في كلام الفقهاء وتصير قضية يعني مبارزة فقهية بين الزوجين، هذا لا يحسن. أو أن نقيم أنفسنا على طيب هذا حلال ولا حرام، هذا واجب ولا غير واجب، لا في شيء تتسع لها الأخلاق، لكن ننتبه لا تكون دائما الجولة للرجل في ذكورية ولا الجولة دائما للمرأة فيها تسلط، كل هذا خطأ، أنه يعني يستغل كل واحد من الآخر طيبة الشخص المقابل، هذا يتنازل وهذا لا بأس وهذا حقي لكن سأدعه، مرة يكون تنازل من الزوجة وهذا كثير، ومرة من الرجل وهذا ربما كثير أو أقل منه، وكما تفضلت هذا خطأ، أن نجعل هذه الفتاوى هي مجال للمناطحات والمناكفات، ومرة من المرات اتصل الزوج فلما أن كلمته أعطاني الزوجة حتى تقتنع في مثل هذه المسائل، مسألة علي أو عليك وحقوق ونحو ذلك، لا تقام الحياة الزوجية بهذا. ولكن ليس من حق الزوج أن يستخدم سلطته أو الزوجة تستخدم تسلطها لإبطال الحقوق الشرعية، بعضهم يحدث جهل وهي تبحث عن العلم وهو يبحث أيضا عن العلم وعن التوجيه الشرعي الصحيح، فلذلك قد تكون في نسبة 30% تقريبا هي قضايا يحتاج إليها الزوجان، حتى لو لم يكن هناك مناكفات أو مجادلات بين الطرفين يحتاجون إلى معرفة الأحكام الشرعية ليعرف كل واحد منهما حدوده، ولا يجوز أن نتساهل في بيان الأحكام الشرعية، نجعل الرجل يتسلطن على المرأة والمرأة أيضا تتمرد على الرجل، ويحتاجون إلى العلم كيف يعرفون هذا إلا بمثل هذه الطريقة. وكثيرا ما ظلمت النساء الحقيقة وظلم بعض الرجال في بعض المسائل أيضا، والسبب عدم الفقه في هذه المسائل.
ما دام الحديث عن الحياة الزوجية، سؤال عبد الرحمن أيضا يدخل في هذا في هذه الدائرة، هي تقول أنها زوجة أولى وزوجها تزوج ثانية، ويبدو حالتها المادية ليست يعني في وضع أفضل، فيقول هو الآن لا هو دائما يقول لها أني لا أستطيع أن أعدل بينك وبينها، فإما ترضين بهذا الواقع وإلا سوف يعني أطلقك. أيضا السؤال الثاني أنها هي موظفة متقاعدة وزوجتها الثانية ليست موظفة وحالتها المادية ضعيفة، فيقول ما أستطيع أنفق على زوجتين، فأنا أعطيك يعني هو يعطيها مبلغ يعني يأتي لها بما يتعلق بالأكل والشرب حسب كلامها أنه، لكن في مصاريفها الشخصية يقلل عليها بحكم أن عندها راتب، بينما الزوجة الثانية يزيدها لأنه ليس عندها راتب، توضيح حول هذه القضايا.
نعم، أما أنه ينقص على الزوجة الأولى لأنها موظفة هذا لا يجوز، هذا راتبها وحقها. نعم قد يتخفف الزوج من أشياء لا تجب عليها أصلا، هدايا خارج الإطار الواجب عليه، حتى خارج إطار الواجب على الزوجة نفسها، الغالب من الأزواج يقومون بدفع هذه الهدايا ومساعدة الزوجة لكن لا تلزمه بأشياء غير لازمة له عليه شرعا، أما المأكل المشرب النفقات الشخصية لا، الحلي اللباس الحقوق الواجبة التي على الزوجة للناس يجب على الزوج أن يتكفل بها بالمعروف، فإذا كان العرف قد درج على هذا فيجب عليه، فأما أن يستغل أنها موظف إن أخذها برضاها نعم بحيث أنها موظفة وتكفي نفسها في بعض الأشياء نعم، أما إذا كانت غير راضية فلا يحل له ذلك بتاتا، بل ما عنده من المال يقسمه بين الزوجتين قل أو كثر، ثم هو يسأل الله عز وجل من فضله يبحث ويبحث عن أسباب الرزق وأسباب تحصيل المال حتى يعطيها الله أو أن يستأذنها. الأمر الثاني لا يجوز له أن يقايضها إما أن تقبلي وإما الطلاق، لا يجوز إذا كان يرغب في زوجته، سواء يرغب محبة فيها أو يرغب يريدها أن تكون راعية لبيته وأولاده ولا يريد أن يشتت أسرته. كل هذه رغبات عند الأزواج كما أن عند الزوجات أيضا، فما يجوز يهددها وهو يريدها ثم هي تذعن. أما إذا قال هذا الكلام وهو قد فعلا طاب خاطره منها تماما ولا يريدها، لكن يريد يعني ثم قايضها على هذا، أنا ما أستطيع أن أعيش بهذه الطريقة، فإما أن تقبلي بهذا وإما أن أسرحك، هذا جائز لا شيء فيه. أما ما يفعله كثير من الأزواج إن شاء الله ليس الأكثر، أنه يستدل بتخيير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أما إذا كنت ترغب فيها لهذين السببين أو أحدهما فلا يجوز لك أن تقايضها وأن تهددها بالطلاق، ما يجوز. لكن بعض الناس خلاص استوت عنده ما يريدها، ثم تحملها نفقات تحملها أعباء، ثم قال تبقى من غير نفقة وقبلت بهذا، فهذا جائز لا شيء فيه. أما أن يكون يرغب في بقائها لا يجوز له ذلك والله أعلم. لأن لماذا؟ لأن الحقيقة هو الذي بيده عقدة النكاح وله أن يطلق، ولا شك أن الأكمل والأتم أن يكون الطلاق عادلا أيضا، ولا يكون فيه حيف وجور وتسلط في استخدام سلطة الطلاق. نعم.
أم عبد الله تقول أنها ذهبت للحج مع والدها قبل البلوغ، ثم بعد ذلك تزوجت وأصبحت عندها مسؤوليات ولم تستطع أن تحج حتى أصيبت بمرض اللي هو التصلب اللويحي، فهي الآن في الحقيقة عاجزة عن أن تذهب للحج بنفسها، فهل يجوز لها أن توكل من يحج عنها؟
نعم، الحمد لله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يشفيها ويتم عليها عافيتها، الحمد لله ما عليها شيء. حج الحجة الأولى لها أجرها بحمد الله، وهي يعني وهي صبية لم تبلغ، ويجب عليها أن تأتي بالحج إذا بلغت، لكنها بلغت ولم تجد محرما، ثم آل بها الأمر إلى وجود هذا المرض الذي قد يعوقها عن الحج، فبحمد الله أجرها تام. وكما جاء في حديث أبي كبشة الأنماري وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم رجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا، وقال لو أن لي مال فلان لفعلت به كذا وكذا، قال فهو بنيته فأجرهما سواء. نقول فهي بنيتها فأجرها وثوابها وبراءة ذمتها هي أجر وثواب وبراءة ذمة من حج بيت الله عز وجل، بل إن نية المؤمن خير من عمله، كما قال، ممكن هذا ليس حديثا لكن معناه صحيح، لأن النية في الغالب تخلص من الرياء وتخلص من ظهور العمل، بخلاف العمل الذي يظهر هو عرضة للآفات، نسأل الله عز وجل أن يحمي أعمالنا من الآفات. نعم.
أنا متأكد أن أم عبد الله يعني لم تحج هذه الفترة لأنها لم تكن تستطيع، يعني وليست سهولا، لكن ما بالتوجيه العام فقط أن الإنسان أحيانا قد يؤخر الحج وإلى أن وهو مستطيع، لكن ما يدري أحيانا قد يعرض له مرض أو لأي سبب من الأسباب فيمنع عن الحج إجبارا، فالتذكير في موضوع المبادرة إلى الحج ما دام الإنسان مستطيع.
والله عز وجل يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهنا صار في التقديم وتأخير بين العامل ومعمول لبيان الحصر أنها من أعلى درجات الوجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي مسند أحمد وفي غيره قال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، وجماهير أهل العلم يرون أن وجوب الحج على الفور وليس على التراخي، والقول بالتراخي ضعيف جدا لأنه يؤدي إلى ما لا نهاية، إلى ترك الواجبات، ولهذا يغتنم الإنسان صحته ويغتنم شبابه ويغتنم قدرته المالية والبدنية وغيرها، ويقوم بفريضة الله عز وجل التي أوجبها على عباده.
شاكر مقدرين فضيلة الشيخ،
حياكم الله، الله يحفظ.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم، ونشكر زميلنا حسن الحلافي الذي نقل هذه الحلقة عبر لغة الإشارة. قبل أن أختم هذه الحلقة أذكركم أيها الأخوة والأخوات بأن وقف سندنة القرآن التابع لجمعية تحفيظ القرآن في المدينة المنورة قد اكتمل بحمد الله عز وجل منه حتى الآن بفضل الله عز وجل، ثم بدعمكم ومساندتكم ومبادرتكم اكتمل منه الآن ما يقارب 74%، يعني ما بقي إلا الربع وهو قليل لله الحمد المنة. فنذكركم بالمبادرة لإنهاء هذا الوقف. الجمعية عمرها 58 عام، خرجت حتى الآن أكثر من 10,000 حافظ وحافظة ولله الحمد منه، وهي تخدم في الوقت الحالي 46,000 حافظ وحافظة في المدينة المنورة وفيما حولها من المدن. ولذلك المشاركة والمبادرة فيما يتعلق بهذه الأوقاف سواء عن نفسك أو عن أولادك أو عن والديك بلا شك أنه مجال خير عظيم، أسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم. نراكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب.